أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنها مع السيد الخوي رحمه الله، حيث أنه وردت روايات أربعة تدل على عدم وجود التقية في الأمور الثلاثة: المسح على الخفين، وشرب المسكر أو الخمر، ومتعة الحج. هذه الروايات ذكرناها هي الأربعة. ناقش السيد خوئي في هذه الروايات الرابعة والثالثة من حيث السند، وعرفتم الجواب. قلنا بأن المناط على وثاقة الصدوري لا وثاقة الراوي، فإن هذه الروايات مضمونها مضمون إحدى الروايات الضعيفة السند، إذا ورد في رواية صحيحة السند كفى في الوثاقة بالصدور حينئذ، إلا إذا كان حكما زائدا غير الذي هو موجود في تلك الرواية الصحيحة، فلا بد من التماس وجه لذلك الحكم. ليس أن نصحح الرواية بالكلية، بل أن هذا المضمون الوارد في الرواية الضعيفة قد ورد هذا المضمون في الرواية الصحيحة، نقول بوثاقة الصدور وليس بضائر في ذلك، وسيأتي في المحل المناسب تفصيل الكلام فيه. هذا هو الأول. ثانيا، قال رحمه الله بأنه الروايتان زرارة، صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية متحدتان، لأن يكون بينهما اختلاف، لا اختلاف في السند ولا اختلاف في المتن. فبما أنه فهم زرارة رحمه الله بأنه هذا الحكم من مختصات الإمام، فحينئذ لا يمكن التخلي عنه حينئذ. هذه هي الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قال بأنه تعارض للصحيحة الثانية التي هي عنده صحيحة وقد وردت ثلاثة لا يتقى. حينئذ هذه الصحيحة إنما تعارض رواية أبي الورد، فإن حكمنا بأن رواية أبي الورد معتبرة من حيث السند والمضمون، فحينئذ يقع التعارض بينهما. تلك الرواية تقول بوجود التقية في هذا مسح الخف، وهذه الرواية تقول بعدم وجود التقية في مسح الخفين، فيقع التعارض بينهما، فلا بد من العلاج، والعلاج إنما نحمل الظاهر على الأظهر، أو الأظهر على النص، فنقول بالكراهة أنه يجوز التقية ولكن مكروه. هذا هو الذي ذكره. ثم قال بأنه هنا أنه لا بد، إن لم نقل باعتبار رواية أبي الورد وأخذنا بصحيحة زرارة الثانية التي نقلناها، فحينئذ يقع التعارض بينها وبين الإطلاقات والعمومات لأنها أخص. فحينئذ إما أن نرفع اليد عن الإطلاقات والعمومات ونقول بأنها الجواز ومشروعية التقية في كل شيء إلا في هذه الأمور الثلاثة لأن هذه الرواية أخص من تلك، أو نرفع اليد عن هذه الصحيحة لأجل تلك الإطلاقات والعمومات ونقول بأن التقية جارية في جميع الأشياء حتى في هذه الثلاثة، نرفع اليد عن هذه الصحيحة. واختار هذا الأمر لوجوه ثلاثة. الوجه الأول، قال بأنه زرارة الذي هو يروي الروايتين بسند واحد، إذا نقل رواية وقال بأن هذا الحكم يختص بهم، إذ قال في تعقيبا لقول الإمام لو كان عاما لقال على الجميع أن يتقي، كما نقلنا عبارته، كيف يربي؟ لا مبرر له بعد فهمه من كلام الإمام بأن الحكم مختص بالإمام، كيف يروي رواية أخرى؟ لا مبرر لهذا النقل أن يروي رواية أخرى تدل على عمومية التقية وشمولها لغير الإمام، فهو قد فهم من الرواية أن الحكم مختص بالإمام، وهو أيضا يروي نفس هذه الرواية بهذا المتن بهذا السند على أنه هذا يشمل الجميع، لا مبرر له، كيف تروي أنت مع علمك بأن هذا فهمك لهذا الشيء؟ لكن يمكن الجواب عن هذا، من أنه روى هذا ليس من كلام الإمام، ما ذكره زرارة في متن الرواية التي نقلها إنما هو فهمه الخاص واجتهاد منه، ونقلها في متن الرواية حينئذ هذا اجتهاد منه وفهمه منه، لكن ظهر بعد ذلك ومعاشر مع الإمام، ظهر بعد ذلك من قرائن الحال والمقالي أن هذا ليس مختصا بالأئمة وكان شام، وهذا عادي وكثير حينئذ لا يختص بهذا المورد زرارة الذي هو مع الإمام ومن أصحاب الإمام، فهم من هذا الكلام أنه من مختصات الإمام، لكن من قرائن الحال وقرائن المقال استفاد بأن الحكم عام، نقل تلك الرواية بعينها على أنه عام. ما هو الضرر في ذلك؟ لا مبرر له. لماذا لا مبرر له؟ إذا كان معاصرا مع الإمام ومحشورا مع الإمام وعرف من القرائن الحالية والمقالية هذا الأمر، ليس فيه أي استغراب وموجود في الروايات هذا القسم. هذا هو الأول. الثاني قال باتحاد الروايتين، أن الرواية الأولى والرواية الثانية متحدتان، فليكن اتحاد الروايتين لا يدل على أنه أن الرواية الثانية هي الأولى هي المتعينة، وأن زرارة الجواب نفس الجواب الذي ذكرناه. الأمر الثالث قال بأن الرواية الثانية لا يتقى هي موجودة في الوافي على لفظ لا نتقي، ولم يوجد في وهذه لا نتقي، وأما نسخ الكافي جميعها كلها إنما تشتمل لا يتقى وغير الكافية أيضا، فالاحتمال عند السيد الخوي أن ما نقله الفيض الكاشاني في الوافي هو الصحيح الذي ورد فيه لا يتقى، فنسخ الكافي كلها هي متضمنة على لفظ لا يتقى، ونسخة الوافي إنما نقل فيها لا نتقي. كذلك صاحب الوسائل رحمه الله لم يروى الرواية الثانية، وإنما روى الرواية الأولى التي فيه تعقيب فهم زرارة، وصاحب الحدائق أيضا روى الرواية الأولى ولم يروى الرواية الثانية، فجعل هذه من القرائن على أن الرواية الثانية غير متحققة، وإنما غير متحققة في لفظ لا يتقى، بل هي الرواية الأولى لا نتقي وفهم زرارة إنما هو من مختصات الإمام. لكن الجواب عن ذلك أن هذا مخالف لما ذهبوا إليه، أنه إذا تعارض النقل بين الروايات في كتب الأحاديث نسخة الكافي هي الأقوى عندهم، يرجعون إلى نسخة الكافي، وهو يصرح بأن نسخ الكافي كلها حتى في مرآة العقول على أنه لا يتقى، فمعناه أن نسخة الكافي هو الأقوى من بالنسبة إلى الغير حينئذ. وأما صاحب الحدائق وصاحب الوسائل فلو لم يروي هذه الرواية أي الرواية الثانية لا يدل على أنه لم يعمل بالحكم، إذ أنه لو كان الحكم من مختصات الإمام لحكموا بذلك، مع أن صاحب الحدائق يذهب إلى التعميم ولا يختص ولا يقول باختصاصه بالإمام، فحينئذ هذا الوجه غير صحيح. فالحق أن نقول بأن الروايات الثلاثة تدل على عدم التقية في هذه الأمور الثلاثة مطلقة، كان المتقي إماما أم كان غير إمام، إلا أنه هذه الثلاثة خارجة عن موضوع التقية رأسا لعدم توفر شروط التقية في هذه الأمور الثلاثة، فنفي الإمام صلوات الله عليه لعدم التقية فيها لعدم تحقق شروط التقية في هذه الأمور الثلاثة، قلنا باختصاص الروايات بالإمام أم أعم قلنا بالإطلاق وشمولها لغير الإمام لا فرق في ذلك، فإنه الأمور الثلاثة واحد منها شرب الخمر، لا ريب ولا إشكال أن شرب الخمر حرام عند جميع المسلمين، بل هو من ضروريات الدين ومن المسلمات عندهم، لا يقول أحد بجواز شرب الخمر حتى يكون مورد التقية، فحينئذ إذا كان هناك تقية لا بد أن يكون من غير هذا ظالم يكرهه على شرب الخمر،
يضطر إلى شرب الخمر، هذا غير المبحوث عنه في المقام. صحيح قد يبتلى مؤمن بشرب الخمر لأجل إكراه ظالم، لأجل اضطرار ظالم، أو لوجود تقية وهو حفظ المؤمنين بهذا الشرب، حينئذ لا إشكال فيه، وهو السيد الخويا نفى التقية بالكلية. ولكن يمكن أن يكون تقية في شرب الخمر إذا كان في شرب الخمر إنجاء المؤمنين ودفع البلاء عنه، ولا إشكال في ذلك، فحينئذ هذا مختص بذلك الباب. وكلامنا في هذا المورد الخاص الذي نحن فيه، هل الوضوء أو شرب الخمر مطلقا فيه تقية؟ لا تقية في هذا إلا في مورد الضرورة والاضطرار، هذا واحد. وأما متعة الحج فإن متعة الحج وإن حرمها الخليفة الثاني إلا أنهم رجعوا عن ذلك، بعد ذلك رجعوا عن هذا، حتى ابنه عبد الله بن عمر أتى بحج التمتع فهو لم يبقوا على هذا الحكم بل رجعوا عنه. حينئذ فلا معنى للتقية في متعة حرمها في وقت الخليفة ورجعوا كلهم عن هذا التعليم. مضافا إلى أن متعة الحج لا تجري فيه التقية لعدم توفر الشرط فيه، فإن الاختلاف في متعة الحج وحج القران في النية والتقصير ليس أكثر من ذلك، ليس به شيء زائد. النية أمر قلبي، ما لم يظهر صاحب هذه النية الأمر لم يفهم أحد ما هذا ويفعل في هذا الأمر. وكذلك التقصير ليس شيئا يكون علنا بل يمكن إخفاؤه ولا إشكال فيه من هذه الناحية، فلم يتوفر شرط التقية في متعة الحج. كذلك بالنسبة إلى المسح على الخفين فإنهم اختلفوا في المسح على الخفين، فبعض المشهور بينهم التخيير بين المسح وغسل الرجلين، وبعضهم جعل أفضلية مسح غسل الرجلين على المسح على الخفين، فليس هو بأمر متفق عليه حتى يجري فيه التقية. نعم إذا تحقق ضرورة واضطرار وتقية على المسح على الخفين بخصوصه في مورد لا بد من التقية، وهذا فرض نادر. كذلك بالنسبة إلى متعة الحج، لو أتى ظالم حاكم ظالم وقال إلا أن تأتي بحج القران ولن لا تأتي بحج التمتع وإلا كذا، أيضا تقية نادرة، التقية النادرة مختصة بموردها حينئذ. فهذه الروايات لا تشمل، أي لا يتحقق التقية في هذه الموارد الثلاثة لعدم توفر شروطها، فلا فرق بين أن يكون المتقي معصوما أو غير معصوم، وإذا تحققت شرط من شروط التقية أيضا لا فرق بين المعصوم وغير المعصوم. هذا هو وجه خروج هذه الثلاثة عن مورد التقية. ثم ذكر السيد الماتن لا فرق في الوضوء الواجب والمندوب في المسح على الحائل تقية، فإنه إطلاقات أدلة التقية تشمل الواجب والمندوب، وتشمل المسح على الخفين وغسل اليدين منكوسا ونحو ذلك، لا يختص بالمسح على الخفين، لإطلاقات أدلة التقية الشاملة للواجب والمندوب. ولأن المستفاد من أدلة التقية قيام وتدارك مصلحة التقية، مصلحة الواقع، فلا فرق بين أن يكون الفعل المتقى به مندوبا أم يكون واجبا، هذا بالنسبة إلى هذا الفرع فلا إشكال فيه. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله لو اعتقد التقية أو الضرورة وفعل الفعل الذي يتقى فيه ثم انكشف أن هذه التقية لم تكن صحيحة، حينئذ بناء أن هذا الشخص الذي يراقبه هو من المخالفين فاتقى في هذا الأمر، تبين أنه ليس من المخالفين فلا موضوع للتقية، وهذا ابتلاءنا كثيرا. بنانا أنه نخاف في هذا المورد، نخاف وعملنا بالتقية خوف وضرر، احتمل الخوف احتمل الضرر وعمل بالتقية ثم تبين أنه لا خوف ولا ضرر في البين، فهل العمل الذي أتى به صحيح أم يجب عليه الإعادة والقضاء؟ قال السيد الماتن رحمه الله فيه إشكال، أي لم يحكم بالصحة ولا الفساد، إلا أن الكلام فيه يحتاج إلى تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله.